إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها المسلمون إن من صفات ربنا سبحانه وتعالى من صفات ربنا ومن أسمائه سبحانه وتعالى أنه الحكيم والحكيم هو ذو الحكمة والحكمة منة من الله سبحانه وتعالى يهبها لمن يشاء من عباده ومن أوتي من وهب من أعطي الحكمة فقد حصل خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا والحكمة وضع الشيء في موضعه وضع الشيء في موضعه وفعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي لذلك مدح الله سبحانه وتعالى عبده لقمان بأنه من أهل الحكمة فالحكمة نعمة عظيمة ومنة جليلة من الله سبحانه وتعالى فنسأله عز وجل أن يعطينا وإياكم الحكمة واعلموا عباد الله اعلموا أيها الناس أن أعظم الحكمة هي اتباع السنة أعظم الحكمة هي اتباع سنة هي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه والله الحكمة وهذا والله هو العطاء وهذه والله هي المنة أن يوفق العبد لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من أهل تعظيم السنة ومن أهل اتباعها ومن أهل السير على منوالها وعلى طريقتها كيف لا كيف لا ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني فتأمل في نفسك عبد الله وقس حالك ما هو مستواك وما هو تعظيمك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت من أهل تعظيم السنة ومن أهل اتباعها فاعلم أنك قد أصبت كبد الحكمة وقد أصبت حقيقة السنة. لذلك لما سألت امرأة أم المؤمنين عائشة فقالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تسأل هذه المرأة عن الحكمة في ذلك، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فبماذا أجابتها الصديقة بنت الصديق؟ بماذا أجابتها أم المؤمنين؟ بماذا أجابتها الطاهرة المبرأة رضي الله عنها وأرضاها؟ تأملوا عباد الله. قالت لها أحرورية أنت؟ هل أنت من الخوارج وهم آل حرورا وهي قرية خرج فيها الخوارج أول ما خرجوا في زمان أمير المؤمنين علي؟ قالت أحرورية أنت؟ لأن الخوارج من تنطعهم وتشددهم أنهم كانوا يأمرون نساءهم بقضاء الصوم والصلاة، وشرع نبينا إنما أمر النساء بقضاء الصوم فحسب. قالت أحرورية أنت؟ فقالت المرأة لا، ولكني أسأل. فبينت لها عائشة الحكمة العظيمة في فعل النساء لهذا الفعل من قضاء الصوم وترك قضاء الصلاة. فقالت رضي الله عنها وأرضاها هكذا كنا نؤمر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فلم تحلها أم المؤمنين لأي كلام ولأي تفسير ولأي بيان، وإنما أحالتها إلى أن هذا هو أمر الذي لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أفلا تكتفين بأمر نبيك صلى الله عليه وسلم؟ ثم عجبا والله، عجبا والله من حال كثير من الناس عندما يسمعون شيئا من سنة النبي أو أمره أو إخباراته صلى الله عليه وسلم فتراهم يقفون ويسألون السؤال عدم المصدق، لماذا كذا ولماذا كذا؟ وهؤلاء والله يظنون أنهم يطلبون بذلك السنة، يطلبون بذلك الحكمة، وقد أضاعوا الحكمة في عدم طاعته صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة هكذا كنا نؤمر في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك متى جاءك أمر من الله أو من رسوله أو نهي من الله أو من رسوله أو خبر من الله أو من رسوله فقل آمنت وسلمت، ولا تقف، لا يقف عقلك حجر عثرة في سبيل اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بزعم اتباع السنة. فكم تركت من السنن لأنها لم توافق عقول بعض الناس، ما وافقت عقولهم وما ناسبت أزمانهم، يؤمرون باتباع السنة فيقولون في هذا الزمان عجبا والله، عجبا والله، هل لدين الله زمان دون زمان؟ دين الله وما جاء به رسول الله صالح لكل زمان وكل مكان، بل لا صلاح والله للعالم بأجمع إلا باتباع دين الله سبحانه وتعالى. لذلك ولأن الحكمة في اتباع السنة وصف ربنا سبحانه وتعالى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأنها الحكمة. فقال في حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة، فإن كنت يا عبد الله مريدا وحريصا على أن تكون من الحكماء فكن متبعا معظما لسيد الحكماء صلى الله عليه وسلم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هكذا وصف ربنا سبحانه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأنها الحكمة. ولما كانت السنة هي الحكمة، كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة والاتباع حال غير خاف على أحد، فهم أهل السنة وهم أعظم من حكم الحكمة في أنفسهم، في حياتهم، في أبنائهم، في أموالهم، في منازلهم، في كل شيء. يقول الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله إني أخاف إن تركت شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أزل. من يقول هذا القول ومن يتكلم بهذا الكلام؟ إنه أبو بكر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول هذا الكلام: إني أخاف إن تركت شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أزل. لأنه رضي الله عنه علم أن الخير كل الخير في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومواقفه وأحواله شاهدة بهذا غاية الشهادة. فهذا حال من أحواله رضي الله عنه وأرضاه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد جيش أسامة حتى يذهب إلى أرض الروم، فمات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب الجيش، وارتدت العرب حول المدينة. فعزم الصديق رضي الله عنه وأرضاه على إنفاذ جيش أسامة، فقال الصحابة رضي الله عنهم: كيف تذهب أو كيف تنفذ هذا الجيش وأنت ترى من حول المدينة قد ترك كثير منهم الإسلام؟ فقال: والله، يقول الصديق، والله لا أحل لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن الخير في تسيير ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تسييره، وفي إنفاذ ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إنفاذه. فأرسل الجيش العرب إلى أرض الروم، والناس والقبائل والعرب حول المدينة قد ترك كثير منهم الإسلام، لكنه أبى أن يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحل لواء عقده الحبيب عليه الصلاة والسلام. فكانت في ذلك أعظم الحكمة، فإن العرب لما رأوا هذا الجيش وقد تركهم وانطلق إلى أرض الشام قالوا: ما فعل ذلك أهل المدينة إلا ومثل هذا الجيش في المدينة؟ فرجع كثير منهم عن تركه للدين. فالخير عباد الله، نعم والله، الخير أيها المسلمون في أن تكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر، في كل سنة، في كل طريقة مشى عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يقبل الحجر أمام الناس، هذا الحجر الذي هو من حجارة الجنة، يقبله عمر أمام الناس ويصدح بصوته قائلا: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فيبين بيانا واضحا جليا أن أمره فعله تركه خطواته إنما هي لدين الله وفي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك أمرنا ربنا سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. متى كنت كذلك عبد الله بارك الله لك في عمرك، في صحتك، في مالك، في أبنائك، ومتى لبس الشيطان عليك فصرفك عن السنة وعن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لن تجد إلا ما كتب لك، ولن تجد خيرا في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في كل أمر. فالله الله عباد الله في اتباع السنة. ويقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وغير ذلك، غير ذلك من الآثار التي تدل على حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم للسنة واتباعهم لطريقة حبيبهم صلى الله عليه وسلم. وما ذاك إلا طاعة لله سبحانه وتعالى واتباع لأمره، في قوله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. واتباعا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولتشديده في هذا الباب في أحاديث كثيرة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فما هو المخرج يا رسول الله؟ كأن قائلا يقول: ما هو المخرج يا رسول الله من هذا الاختلاف العظيم؟ كما هو واقع الناس في هذه الأيام بالذات وفي غيرها من الأيام، ما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فالحذر الحذر أن تعمل عملا ليس لك فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت تعمل أعمالا لا تعرف دليلها فاسأل أهل العلم والإيمان ممن يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن دليل هذا العمل، وإلا فاترك هذا العمل حتى تعرف ما دل عليه من الدليل. هكذا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم في حال اختلاف الأمة. واعلموا عباد الله أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه، ولا ترك شيئا يباعدنا عن الله وعن جنته إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم، حتى علمنا كل أمورنا وما نحتاجه حتى في قضاء الحاجة. فكيف بغير ذلك من الأمور العظام والفتن الجسام التي تنزل بالأمة؟ فإذا أرادت الأمة أن تسلك سبيل الخلاص فما عليها إلا أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الموافقة التامة والاتباع العظيم له عليه الصلاة والسلام حتى فيما هو فوق التكليف. نعم والله, حتى فيما هو فوق التكليف أمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يقولوا سمعنا وأطعنا. فإن الله سبحانه وتعالى لما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم آخر سورة البقرة وفيها قول الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. جاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله وجثوا على الركب لأن الذي نزل عليهم أمر عظيم وخطب جليل, فقالوا: يا رسول الله, قد منا بالصدقة والصلاة والصيام وكل ذلك نطيق. وهذه الآية, هذه الآية لا نطيقها, فإن هذه الآية دلت أن الله سبحانه وتعالى سيحاسب العباد بما توسوس به نفوسهم. وإذا حاسبنا الله بما وسوست به نفوسنا فهذا والله الهلاك. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فما استطاع الصحابة أن يستوعبوا هذه الآية وهذه القضية حتى جاءوا إلى رسول الله وشكوا له وقالوا: نصبر على صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وغير ذلك من أعمالنا ولكننا لا نصبر على هذه الآية. فماذا قال لهم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم؟ أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم؟ وأقول قبل أن أكمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم, لما كان حال كثير من الناس أنهم قالوا كلام أهل الكتابين من قبلنا سمعنا وعصينا, كان هذا واقعنا وهذا حالنا في بلاد الإسلام. فنبينا يقول لأصحابه: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا, قولوا سمعنا وأطعنا. فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون سمعنا وأطعنا, سمعنا وأطعنا, حتى دلت بها ألسنتهم سمعنا وأطعنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية أمر الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم أنزل سبحانه وتعالى بعد ذلك التخفيف فنسخ الآية السابقة فقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت. فتأملوا عباد الله, تأملوا أيها المسلمون في فائدة تعظيم السنة واتباعها والسير في دربها, أن فيها الخير كل الخير وفيها التخفيف. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, فاعلموا عباد الله أن في اتباع السنة من الثمرات ومن المنن الشيء الكثير، فمن ذلك محبة الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكذلك استغفار الملائكة، استغفار الملائكة العظام حملة العرش ومن دونهم، يستغفرون لمن عظم السنة، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ومن ذلك كذلك أن أهل الاتباع هم أهل الهداية، وهم أولى الناس بالأنبياء، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وكذلك لا ضلال ولا شقاء على من عظم السنة وسار في ركابها. يقول سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم اتباع الحكمة وتعظيم السنة والسير في هذا الدرب، فهذا والله الفلاح، هذا والله هو الفلاح في هذه الدنيا والنجاة يوم القيامة. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لاتباع السنة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، وفقنا والمسلمين جميعا لاتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عملنا في رضاك، واجعل عملنا في اتباع هداك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن المحن قد عظمت والفتن قد طمت يا حي يا قيوم، فافرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم ردنا وإياهم إليك ردا جميلا، اللهم أعزنا وإياهم بالإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، ووفق وأصلح ولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ونائبه وسائر حكام الإمارات لما تحبه وترضاه، وسائر حكام المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.